السادسة عشرة بعد المئة من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله، فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب وتثبت أحكامه من حينئذ، أم لا تثبت إلا من حين ثبوت الملك؟ في خلاف، وللمسألة أمثلة منها ملك الموصى ودية المقتول والفسخ بالعيب والخيار، وإذا انعقد سبب الملك في الحياة وتحقق بعد الوفاة ويلتحق بهذه القاعدة العبادات. من استند تملكه إلى سبب مستقر، استند تملكه إلى سبب مستقر، الملك تارة يكون مستقرا وتارة يكون غير مستقر. البيع الأصل هو الاستقرار، هذا الأصل في البيع. أحيانا يكون الملك غير مستقر، والمقصود هنا بغير مستقر أي يؤخذ الملك ممن وكان بيده من غير عوض، هذا معنى الاستقرار. شخص ملك شيء، حصل سبب أخذ منه المال من غير عوض، يعني رجع إلى الأول، رجع إلى من أعطاه المال، هذا معنى عدم الاستقرار. في باب البيع قد يحصل فسخ، لكن المال يرجع إلى المشتري مرة ثانية، ماله يرجع إليه، لكن أحيانا لا يرجع. مثلا في باب الإجارة، باب الإجارة، لو أن شخصا استأجر سيارة لمدة شهر ونقول ب3000 ريال مدة شهر، بعدما استأجرها هل الألف ثابت؟ ليس ثابتا. ألا يحتمل أن السيارة تسرق أو تحترق من غير تعد وتفريط من بلاء؟ فيرجع هو بالأجرة على المؤجر، فالأجرة في مثل هذا الحين نقول غير المال الآن بيد المؤجر صاحب السيارة، بيدها الآن 3000، لكن هل استقر ملكه عليها؟ لم يستقر، لأن احتمال أن العين المؤجرة تحترق تنهدم البيت، فيرجع هذا المال إلى المستأجر من غير عوض، يرجع إلى المؤجر. قل كذلك في باب النكاح، المرأة لو تزوجت بصدق كما مر بنا، لو طلقها الزوج قبل الدخول سيرجع نصف المهر إلى الزوج، فالصداق ليس مستقرا. لو تبين أن في المرأة عيب يفسخ به النكاح، سيرجع المهر إلى الزوج مرة ثانية، والتي غرته المرأة، فهذا الصداق الذي بيد المرأة سيرجع مرة ثانية إلى الزوج، فيقال المال الآن أو الملك غير مستقر. فعندنا ملك ومال مستقر، وعندنا مال غير مستقر. الكلام على المال المستقر الثاني، من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله. أحيانا يمكن إبطاله، مثلا الشخص لو كاتب رقيقة، ربما الرقيق يعجز عن السداد، وهنا يبطل العقد، فيبقى الرقيق رقيقا، لا يمكن إبطاله، وتأخر حصول الملك عنه. ملك استند إلى سبب مستقر كالبيع، تأخر حصول الملك عنه، يعني عن السبب، لم يوجد الملك بمجرد السبب. بعت، اشتريت هذه السيارة مباشرة، أخذت السيارة وانتفعت بها، أحيانا لا، قد يتأخر، استقر الملك بمجرد البيع، الآن قبضت واستقر الملك وانتفعت بها، أحيانا لا. قال وتأخر حصول الملك عنه، حصل الملك لكن الملك حتى الآن ليس مستقرا، ثم يستقر بعد ذلك، ثم سيستقر بعد ذلك. فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أول؟ يعني إذا استقر الملك الآن أصبح كل ما يتعلق بالملك من أول العقد وليس من حين استقرار، فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب وتثبت أحكامه من حينئذ، أي من حين وجود السبب، أم لا تثبت إلا من حيث ثبوت الملك، يعني حينما يثبت الملك ويستقر؟ فيه خلاف، تبين ذلك يعني خلال عند الحنابلة، وتبين ذلك المسألة. قال ملك الموصى، تعلمون أن الوصية لا تثبت إلا بعد الوفاة، قبل الوفاة الوصية عقد جائز، هل يملك الموصى له الوصية بمجرد وفاة المورث أو لا بد من القبول؟ الموصى هل تثبت الوصية بمجرد الوفاة أو بمجرد القبول؟ على الخلاف الذي أشار فيه، إذا قلنا أنها تثبت بمجرد الموت، الفترة النماء الموجود بين الوفاة وبين القبول لمن؟ على القول بأن النماء، أن الملك يكون بمجرد الوفاة، يكون النماء للموصلة، وإذا قلنا لا بد أن يكون بالقبول سيكون النماء للورثة. ولعلنا نرجع إلى الوراء بالقواعد التي مرت بنا، لعلكم تذكرون عندنا ما يتعلق بالنمى. النمى ينقسم إلى قسمين، نمى منفصل ونمى متصل. النمى المتصل المشهور عند الحنابلة أنه تبع العين، السمن تبع العين، لو ردت يرجع السمن إلى من ردت إليه العين. أما المنفصل فهو نوعان، إذا كان كسب مثل الأجرة فهذا تبع المالك يعني من ملكها، أما إذا كان لا ليس منفصل يعني من ذات العين، إنما من ذات العين فهي محل خلاف. يعني نرجع إلى قاعدة 20، القاعدة 20 صفحة 20 أيضا نسختي صفحة 20. النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح. أقول المتولد من الكسب بخلافه على الصحيح، قال النماء المتولد من العين حكم حكم الجزء، ويدخل فيه المتصل والمنفصل. ثم القاعدة التي بعدها 21، وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام، ويعبر عن ذلك بأن الولد هل هو كالجزء أو كالكسب، والمشهور أنه كالجزء وليس كالكسب أنه منفصل. قال والأظهر أنه جزء. نرجع إلى قاعدة 81، القاعدة 81 صفحة 85 في نسختي. النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ، قاعدة نتكلم عنها الآن. النماء المتصل نتكلم على المتصل، وقاعدة التي بعد سيكون في المنفصل. النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ يتبع الأعيان على ظاهر المذهب عند أصحابنا. النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ، حصل فسخ الملك الآن يتبع من؟ قال يتبع الأعيان يعني تبع العين، على ظاهر المذهب عند أصحابنا. قال والمنصوص عند أحمد أنه لا يتبع، فحكم حكم المنفصل وحكم حكم الكسب على الصحيح كما مر بنا. قال ويتخرج على ذلك مسائل، منها المردود بالعين، المردود بالعين. ثم قال ومن ذلك الموصى به إذا نما نماء متصلا بعد الموت وقبل القبول، فإنه يتبع العين إذا احتمل الثلث، يتبع العين يعني ليس تبع الوردة. ثم في القاعدة 82 تكلم على النماء المنفصل. النماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات كالولد، وعرفنا رأيهم في الولد كالطلع والصوف واللبن، إلى أن قال والحقوق المتعلقة بالعين ثلاثة، عقود وفسوخ وحقوق تتعلق بغير عقد ولا فسخ. ثم في صفحة 91 قال فصل، وأما الفسوخ فلا يتبع فيها النماء الحاصل من الكسب، النماء الحاصل من الكسب بغير خلاف، قال بغير خلاف. أما المتولد من العين ففي تبعيته روايتان في الجملة يرجعان إلى أن الفسخ هل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه. سبب الخلاف هل الفسخ رفع للعقد من أصله يعني من بدايته أو من حينه؟ قال والأصح عدم الاستتباع، لأن الفسخ يكون رفع للعقد من حينه وليس من أصله. نرجع إلى قاعدتنا، منها ملك الموصى. أنما في الموصى ما بين الموت وقبول الموصى له، هل هو تبع العين أو يكون تبع الورثة؟ ذكر الوجهين، ولعله والله أعلم أنه يكون تبع الورثة في مثل هذه الحالة، فإنما الأصل أنه لم يكن نمى على الموصى له، إلى الآن لم يقبل، فالأصل أن المال للورثة. هذا اللي يظهر والله أنت في هذه المسألة، وكونه يتبع يشترطون أن يكون من الثلث، يعني يحتمله الثلث، إذا كان زاد عن الثلث فلا بد من رضا الورثة. ودية المقتول، يعني دية المقتول هل تحدث على ملك الوارث لأنها تجب بعد الموت، أو على ملك الورثة؟ على ملك الورثة. الخلاف في دية المقتول، شخص قتل وله الدية، هل الدية الآن لأنه بمجرد أن خرجت روحه وجبت الدية تكون على ماله يعني من ماله، لأن السبب وجد تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله، وآخر حصول الملك وتأخر حصول الملك عنه، تأخر حصول الدية بعد وفاته، فهل هي من ملك المقتول فتدخل في ماله أو من ملك الورثة؟ وليظهر أنها من ملك الورثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يؤدى وإما أن يقتل. قال إما أن يؤدى أي إما أن يأخذ الدية، فالدية للورثة. قد يقول قائل: ما ثمرة الخلاف؟ قلنا للوارث أو للمورث المقتول سترجع هذه الدية لمن؟ للورثة. هل هناك ثمرة؟ نعم هناك ثمرة، لو كان هناك وصية. هناك وصية، إذا قلنا أنها من ماله ستؤثر في الوصية. لو كان ليس له مال مطلقا وأوصى، إذا قلنا أنها على ملك في من ضمن مال المقتول من إرثه، كانت الوصية أوصى مثلا ب30,000 وديته 100,000، ستخرج الوصية من الدية. وإن قلنا لا، هي من مال الورثة، لن تنفذ الوصية، لأنه حينما أوصى ليس عنده مال، وهذه الدية ليست من ماله، إنما هي من لوارثه. والفسخ بالعيب، إذا حصل فسخ بالعيب، حصل بيع ثم تبين في المبيع عيب وفسخ، أنما المنفصل إذا كان كسبا، أضرب مثال تتضح الصورة أكثر، شخص اشترى سيارة وبعد شهر تبين أن بها عيب يوجب الرد، السيارة في هذه الفترة فترة الشهر أجرها الشخص كسب منها 4,000 ريال، هذا ما منفصل. ذكر قبل قليل أنه بالنسبة للحنابل بغير خلاف أنه لا يتبع، فيكون النماء للمشتري. النماء المتصل، السيارة فيها نماء متصل، نعم يمكن هذه السيارة الآن زادت قيمتها، قلت في السوق فزادت القيمة، هل يتبعها أو لا يتبعها؟ الصحيح أنه يتبعها، فإذا ردها له القيمة. خذ مثلا شات، اشترى شاتا وفيها حلب الحليب، هذا نماء منفصل لكنه متولد من العين، متولد من العين، لمن؟ للمشتري. الحمل، في هذه الفترة حصل فيها حمل، هل هو كالتز أو كالمنفصل؟ أصح أنه كالمنفصل، فنقول إذا ردها ينظر قيمة الحمل. السمن، اشتراها وهي هزيلة ثم سمنت، قيمة السمن نقول مثلا 100 ريال، لمن هذه 100؟ صح أنها للمشتري. كما أن عليه الغرم، لو ماتت هذه الشاة ستكون تموت على ملك المشتري وليس على ملك البائع. لو احترقت هذه السيارة ستحترق على ملك المشتري وليس على ملك البائع. والقاعدة أن الخراج بالضمان، فكما أنه يضمن فكذلك يغنم. قال والفسخ بالعيب والخيار، اشترى سيارة، اشترى بقرة، قال البائع أنا بالخيار لمدة شهر، يريد أن ينظر هل يجد سيارة أو يجد بقرة وإلا سترجع. ملك المشتري هل مستقر أو غير مستقر؟ غير مستقر، يمكن ترجع البقرة والسيارة إلى البائع. بعد مضي المدة استقرت العين عند المشتري، استقرت العين عند المشتري، هذا النماء المتصل والمنفصل قبل الاستقرار، يعني قبل انتهاء مدة الخيار، هل هو على ملك المشتري أو على ملك البائع؟ مر بنا النماء المنفصل ما حكمه؟ على ملك المشتري أقل من غير خلاف. وكذلك الصواب أن النماء المتصل والمنفصل سواء كان من العين أو من غير العين كالكسب فهو كله على ملك المشتري، فالخراج بالضمان، كما أنه مسؤول عن هذه البهيمة عن علفها ونحو ذلك فكفى الغنم عليه. وإذا انعقد سبب الملك في الحياة وتحقق بعد الوفاة، إذا انعقد سبب الملك في الحياة يعني أوجد السبب والشخص حي، ثم حصل الملك بعد الوفاة، الشخص فعل شيء أوجد السبب، لكن الملك الذي جعله لهاجل هذا السبب ما حصل بعد الوفاة. يذكرون نصب الشباك سواء للسمك أو للطائرة وغيره، وجعل الشباكا بسمك جعلها وهو حي، مات وقع السمك في هذا الشبك، وقع السمك الطائر في هذا الشبك، على من؟ على ملك الوارث أو على ملك المتوفى؟ الخلاف الذي مر بنا قبل قليل، وعرفنا الثمرة، وعرفنا الثمرة. وقد يكون من ذلك بعض الناس يقدم على أرض منحة من الأمانة أو يقدم على ما يسمى بالشرهة من وزارة المالية، ثم تنزل هذه الأشياء بعد وفاته، يعطى منحة أرض بعد الوفاة، هي ستكون للورثة. لكن الخلاف هل هي الآن وقعت على ملك الميت أو على ملك الورثة؟ إن قلنا على ملك الميت، لو كان عليه دين سوف نبيع هذه الأرض ويقضى دينه، وإن قلنا لا ليست على ملك الميت إنما على ملك الورثة أصبحت، فستكون لملك للورثة وليقضى منها الدين. ويصعب والله أعلم في مثل هذه الأشياء أن تعطي قاعدة عام يعني مطاردة، يعني كل مسألة والله أعلم ينظر إليها لوحدها. ويلتحق بهذه القاعدة العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها، إذا وجد الشرط في أثنائها فهل يحكم له بحكم ما تشمعت شرائطه من ابتدائه أم لا؟ فيه خلاف أيضا وينبني عليه مسائل. يقول ويلتحق بهذه القاعدة، القاعدة السابقة نفع مادي ظاهر، وهذه لا، نفع معنوي ثواب. هذا الفرق بينهما، في السابق مال، في هذه القاعدة لا، ثواب وأجر. العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها، يعني لا يشترط وجود الشرط من أول العبادة، الأصل في الشروط هذا الأصل أن تكون قبل البدء بالعبادة. الطهارة على سبيل المثال في الصلاة يجب أن تكون الطهارة قبل تكبيرة الإحرام ثم تستمر إلى السلام، هذا الأصل. مثلا في باب الصيام، في باب الحج، اشتراط الإسلام يجب أن يكون قبل الحج وقبل الصيام ويستمر حتى الفراغ من العبادتين. لكن يقول بعض الأحيان بعض الشرائط لا يشترط وجودها، التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها إذا وجد الشرط في أثنائه، ليس في الأول قبل البدء، لا يعني في أثناء العبادة، فهل يحكم له أي بالأجر والثواب بحكم ما اجتمعت شرائطه من ابتدائها أم لا؟ هل نعطيه ثواب من ابتدى بالعبادة وجد الشرط مع أول العبادة؟ قال فيه خلاف أيضا وينبني عليه مسائل، منها إذا نوى الصائم المتطوع من أثناء النهار فهل يحكم له بحكم الصيام من أوله أو من حين نواه، فلا يثاب على صومه إلا من حين النية على وجهين، والثاني ظاهر كلام أحمد. إذا نوى الصائم المتطوع من أثناء النهار، أفادنا أن المذهب عند الحنابلة أن صيام النفل لا تشترط له نية من الليل، إنما له أن ينوي من أثناء النهار. وعرفنا دليلهم حديث عائشة رضي الله تعالى في حديث مسلم أهدي إلينا حيث معروفا، فعلى هذا القول له أن ينوي الصيام من أثناء النهار، استيقظ الساعة العاشرة مثلا ولم ينوي في الليل عشر صباحا ثم قال لعلي أصوم، عند المذهب أصوم صيام نفل، عند المذهب والمشهور سواء كان نفلا مطلقا أو مقيدا له الصيام، لكن الأجر هل يكون من الفجر أو من الساعة العاشرة؟ الصحيح على القول بعدم اشتراط النية من حين النية، يكون من حين العاشرة، من الإسراء سأقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، له ما نواه، ما لم ينوه ليس له، من طلوع الفجر إلى الساعة العاشرة لم ينوه فلا يكتب له ثواب العبادة. هذا على صحة صيام النفل من أثناء النهار، وتقدم الكلام على هذه المسألة. عرفت أن أبا عبد الرحمن يختار قول المالكية، وهو أن الصيام كله يشترط فيه النية من الليل نفلا كان أو فرضا، ولسنا بحاجة إلى عادة الكلام على هذه المسألة. ويؤخذ منه حينما قال نوى الصائم المتطوع من أثناء النهار، قد يفهم منه لو نوى صيام الفرض من أثناء النهار لا يصح، هذا مشهور عند الحنابلة، وصح أن المسألة فيها تفصيل، أن المسألة فيها تفصيل كيف لو لم يعلم إلا في أثناء النهار، الصواب أنه يمسك من أثناء النهار ولا يتبع عليه القضاء، لقاعدة الشرعية أن الواجب يتبع العلم، فلا يمكن أن يتبع شخص شيئا لا يعلمه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الربيع أرسل إلى قرى الأنصار من غداة عاشوراء، من أصبح منكم صائم فليتم صومه، ومن أصبح منكم مفطرا فليصوم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوموا من أثناء النهار، وكان صوم يوم عاشوراء كان واجبا قبل وجوب رمضان، ثم بعد ذلك خيروا بين الصيام وبين الفطر. ومنها إذا بلغ الصبي أو اعتق العبد وهما محرمان، الصبي لا تزيه الحجة قبل البلوغ عن حجة الإسلام، وكذلك الرقيق بعضهم ينقل الإجماع على ذلك، وهما محرمان قبل فوات وقت الوقوف. متى يفوت وقت الوقوف بعرفة؟ طلوع الفجر. لو بلغ الصبي بعد أن وقف بعرفة في مزدلفة بلغ قبل الفجر، يقال اذهب إلى عرفة وتقف بها قبل الفجر ثم ترجع مرة ثانية، فتكون وقفت بعرفة وأنت بالغ. هذا بالنسبة للصبي. وكذلك الرقيق لو عتق في المزدلفة يقال ترجع إلى عرفة تقف فيها قبل طول الفجر ثم ترجع إلى المزدلفة فتقف فيها، هنا يصح. أما إذا كان بعد عرفة ما الحكم؟ لا يصح حجهما. وكما ذكرت قبل قليل بعض العلم ينقل أجمع على هذه المسألة، وأهل الظاهرية يخالفون في هذه المسألة. قبل فوات وقت الوقوف فهل يجزئهما عن حجة الإسلام؟ وقف بعد البلوغ لكنه بدأ بالحج، أحرم بالحج قبل أن يتوفر الشرط، لكن الشرط هنا شرط إجزاء وليس شرط صحة، لأن عندنا هناك في الحج شروط وجوب، شروط إجزاء، شروط صحة. فالبلوغ والحرية شروط للوجوب والإجزاء، أما الصحة فهي صحيحة، فيقال إحرامه صحيح. فإذا وقف بعد البلوغ وبعد الحرية أجزوا عنه والله أعلم. فهل يجزئهما عن حجة الإسلام على روايتين عن الإمام؟ إذا قال روايتين يكون عن الإمام، أشهرهما الإجزاء وهذا هو الصحيح. القاعدة 117، كل عقد معلق يختلف باختلاف الحالين إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر، فهل يغلب عليه حكم جانب التعليق أو جانب الوقوع في المسألة قولان، إلا أن يفضي اعتبار أحدهما إلى ما هو ممتنع شرعا فيلغى ويتفرع على ذلك مسائل، منها الوصية لمن هو في الظاهر وارث فيصير عند الموت غير وارث أو بالعكس، والمذهب أن الاعتبار بحال الموت، ومنها إذا علق عتق عبده في صحته بشرط فوجب في مرضه فليعتق من الثلث أو من رأس المال على وجهين، أو علق طلاق امرأة على صفة فوجدت في مرضه. كل عقد، الأصل في العقد كما مر بنا ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي، هذا الأصل في العقد يكون بين اثنين، هذا الأصل فيه. كل عقد معلق يعني في شرط، لا يحصل هذا الأمر إلا إذا حصل أمر آخر. كل عقد معلق يختلف باختلاف الحالين، معلق لكنه في حال يكون صحيح وفي حال أخرى غير صحيح، يختلف باختلاف الحالين إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر، علقه في حال وقع في حال أخرى، فهل يغلب عليه حكم جانب التعليق؟ يعني نعطيه الحكم الأول يعني قبل الوقوع فنعتبره أو لا نعتبره، ويأتي هذا بالمثال، أو جانب الوقوع يعني لا ننظر إلى جانب التعليق ننظر إلى جانب الوقوع في المسألة قولان عند الحنابلة. قال إلا أن يفضي اعتبار أحدهما إلى ما هو ممتنع شرعا، إلى أمر محرم شرعا فيلغى، أي يلغى هذا الاعتبار ويتفرع على ذلك مسائل، منها الوصية لمن هو في الظاهر وارث فيصير عند الموت غير وارث أو بالعكس. الأصل أن الوصية لا تصح لوارث، هذا الأصل، وبعض العلماء ينقل الإجماع على ذلك، وإن كان بعض المتأخرين يخالف في هذه المسألة، لكن المتقدمين بحديث لا وصية لوارث. الوصية لمن هو في الظاهر وارث، عرفنا أن الوصية لا تجب إلا بالموت، لمن هو في الظاهر وارث فيصير عند الموت خير وارث، أوصى لابنه بسيارته، أوصى لابنه بسيارته، حينما أوصى علق الوصي السيارة للابن بموته، حينما علقها كان الابن لا يجوز أن يوصى له، هل ننظر إلى أن هذا الفعل اعتداء فعل أمرا محرما فلا نعتد به أصلا،
أو لا ننظر إلى ذلك، نقول العبرة لأن هذا الوصية ليست مستقرة، له أن يرجع الأب في وصيته، فالعبرة بوفاته، أو ننظر إلى الوقوع حينما مات، هل الولد يرث أو لا يرث؟ يمكن أن الولد يمتنع من الإرث، كلو قتل مثلا مورثة لا يرث لأنه قاتل، إذن تجوز الوصية له. أوصى لزوجته وكانت نصرانية، حين الوصية جائزة، لا أوصى لها وهي نصر للنصر إن لم ترث، لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. حينما أوصى لزوجته النصرانية تصح الوصية، حينما مات أصبحت مسلمة أسلمت والوصية الآن سترث والوصية لا تصلح الوارث. هل ننظر إلى حال الوصية فنقول حينما أوصى لها الوصية تصح لها، أو ننظر حين الوفاة نقول الآن هي مسلمة فترث فلا وصية لوارث؟ الصحيح الثاني، فننظر إلى حال الوفاة في مثل الوصية، أو نقول على حال وقوعه وليس على حال التعليق. قال والمذهب أن الاعتبار بحال الموت أي في الوصية، وهذا هو الصحيح، مر بنا مرارا أن الوصية لا تلزم إلا بالوفاة، لا تلزم إلا بالوفاة. قال ومنها إذا علق عتق عبده في صحته بشرط فوجد في مرضه، فهل يعتق من الثلث أو من رأس الشخص؟ في حال حياته له أن يتصدق بماله كله، في حال الحياة هذا الأصل، لا يحجر عليه، يوقف ماله كله هذا الأصل، لكن ليس له أن يتصرف إلا في ثلث ماله في حالين، إذا كان وصية أو في مرض الموت. فإذا كان وصية يقول لك ليس لك الوصية إلا بالثلث، وما زاد على الثلث لا بد من رضا الورثة، أو كان في مرض موته المخوف أي المرض الذي عادة يموت فيه، أو كان في حال كحكم المرض المخوف، كان يكون مثلا في ولنقول سيارة تحترق، يعلم أنه سيحترق، هنا الآن حكم مرض الموت المخوف. إذا علق عتق عبده في صحته، قال لعبده مثلا إذا حفظت كتاب الله فأنت حر ولا يملك غير هذا الرقيق، لو اعتقه حال حياته جاز، أعلق عتق عبده في صحته أو اعتقه في صحته جاز، بشرط حين التعليق فوجد أي هذا الشرط في مرضه يعني في مرض موته، فهل يعتق من الثلث أو من رأس المال؟ إن قلنا الآن هو محتور عليه فيكون العتق من الثلث، ليس له إلا هذا الرقيق، إذن لا يعتق إلا ثلث، وإن قلنا لا يعتق من رأس المال يكون كله حر. وهذه المسألة تختلف عن مسألة الوصية لوارث، فليظهر الله في مثل هذه المسألة قد تكون أن يعتق من رأس المال والله أعلم، أو علق طلاق امرأته على صفة فوجدت في مرضه، علق طلاق امرأته في صفة فوجدت في مرضه. بعض الناس قد يتحايل على حرمان زوجته من الإرث، بعض العلم يسميه الفار، الفار مو فار، الفار بالتشديد يعني يفر من توريث الزوجة، أي نعم الهاري. القاعدة الشرعية أن الحيل لا تسقط الواجبات، فلو طلق زوجته في مرض موته فرارا من الإرث ترث كما ورثها عثمان رضي الله تعالى عنه، والصحيح أنها ترث سواء كانت في العدة أو خرجت من العدة كما ورث عثمان رضي الله تعالى عنه، لكنها لا ترث في حال واحدة إذا تزوجت قبل وفاته، طلقها فرارا من الإرث ثم خرجت من العدة وهو لم يمت ولا زال مرض موت مخوف، ولنقول مريض نسأل الله السلامة مثل مرض السرطان، وغالبا يعني قال له الطب غالبا هذا المرض مخوف ستموت منه، استمر مثلا سنة ثم مات، لكن هي ما انتظرت، بعد 3 أشهر تزوجت أو بعد خروجها من عدة تزوجت ثم مات، إذا تزوجت لا ترث على الصحيح، لأن لا يمكن أن نورثها من زوجين في وقت واحد، لكن لو انتظرت حتى لو خرجت من العدة الصح أنها ترث معاقبة للزوج بنقيض قصده، فيقال إن أردت الإرث تبقي حتى يموت، وإن تزوجت فليس لك شيء، وهذا هو الصحيح. علق طلاق امرأته على صفة وجدت في مرضه، قال لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق، فخرجت إن خرجت من غير إذني فأنت طالق،
فخرجت من البيت من غير إذنه في مرض موته المخوف، على هذا تطلق، على هذا تطلق. هل يقال أنها ترث لأنه طلقها في مرض موته المخوف، أو يقال لا ترث لأن التهمة غير موجودة لأنه علقها قبل مرضه؟ فلذلك لو طلقها في مرض موته المخوف بناء على طلبه هي، ما الحكم؟ لا ترث. لو طلقها ثم خرجت من العدة، أو طلق طلقا بائن في مرض موته المخوف بناء على طلبه هي التي قالت طلقني، فلا ترث. هذا يدل على أي شيء؟ على أن الأمر ليس متعلق بالمرض، إنما متعلق بوجود الحيلة. فإذا احتال لإسقاط إرث هذه المرأة ترث، وإذا لم يتحايل على إسقاط إرثها فلا ترث. إذا تحايل على إسقاط الإرث ترث، وإذا لم يتحايل على إسقاط الإرث لا ترث في الطلاق البائن أو إذا خرجت من العدة. القاعدة الثامنة عشرة بعد المئة، تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرع صح، وإلا لم يصح، إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه. هذا مقتضى قواعد المذهب، ويتخرج على ذلك مسائل، منها إذا علق الطلاق بالنكاح فالمذهب أنه لا يصح، ومنها تعليق العتق بالملك فالمذهب صحته، وتعليق النذر بالملك فيصح، وتعليق فسخ الوكالة على وجودها، وتعليق الوكالة على فسخها كالوكالة الدورية، وتعليق فسخ البيع بالإقالة على وجود البيع، وتعليق فسخ النكاح بالعيب على وجود النكاح، وقد صرح الأصحاب ببطلان ذلك، وتعليق فسخ التدبير بوجوده. تعليق فسخ العقد، مر بنا أن كلمة الفسخ تعني الرفع، وتارة يقصد به حقيقة الفسخ، وتارة يقصد به حل العقد. فالطلاق الأصل لا يسمى فسخا، لكن قد يسمى فسخ من باب أن العقد ارتفع. تعليق فسخ العقد، علق العقد بالفسخ، في السابق ليس فسخا، علق حصول شيء على شيء آخر، هنا لا، علق الفسخ. تعليق فسخ العقد وإبطاله، أي يبطله بوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا صح، إذا التعليق مراد، يعني دل الدليل على اعتباره وأنه مراد صح، وإلا لم يصح، يعني إذا كان من باب العبث، أو إذا كان وجوده كعدمه، كتعليق العقود الجائزة. العقود الجائزة أصلها جائزة، لا نحتاج إلى اشتراط في فسخها، فلما يعلق اشترط كأنه جعل العقد الجائز واجبا، يقول حدثنا بحاجة إليه يعني، ويتضح ذلك أكثر بالأمثلة. إذ لو صح لصار العقد غير مقصود، لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه، يعني كأنه عبث، مثل التعليق أن الطلاق بالنكاح يكون عبث، فلذلك لا يعتبر شرعا صحيح. قال هذا مقتضى قواعد المذهب، أي مذهب الحنابلة، ويتخرج على ذلك مسائل، منها إذا علق الطلاق بالنكاح فالمذهب أنه لا يصح. علق الطلاق بالنكاح، تعليق الطلاق بالنكاح، قل فالمذهب أنه لا يصح، لأنه قل المذهب، يعني هناك رواية أخرى، عندهم روايتان، رواية بالصحة ورواية أنه قبل النكاح لا يؤمر بالنكاح، وبعد النكاح لا يفسخ العقد. تعليق الطلاق بالنكاح لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يطلق المرأة لأنه سينكحها، يطلق المرأة يقول أنت طالق باعتبار أنه سوف يتزوجها، وهذا لا يقع الطلاق بالإجماع لأنه على أجنبية، وهو من باب تقديم الشيء على سببه، هذا لا يقع. إذن لو قال أنت طالق وهي أجنبية بناء على أنه سوف يتزوجها، وهذا لا يعتد به. فإذن فالخلاف في أي شيء؟ الخلاف إن قال إن تزوجت فلان فهي طالق، أو قال إن تزوجت من بني فلان فهي طالق، فهل يصح أو لا يصح؟ هذا الخلاف في هذه المسألة. قال إن كان فيه مقصود معتبر شرعا صح، هل
في تعليق الطلاق بالنكاح هل في مقصود معتبر شرعا أو غير معتبر؟ غير معتبر، بل الشرع ينهى عن الطلاق، والأصل في النكاح البقاء وليس في الطلاق. قل هنا تعليق الطلاق بالنكاح غير معتبر شرعا فلا يصح، سواء قال ذلك ابتداء. أحيانا قد يقول ذلك ابتداء، يقول أنت زوجت من فلان، قد يأتي شخص يخطب منه ويرده، يأتي ثاني وثالثه ويخطب منه ورده، ثم يغضب عليه قال أنت زوجت منك فبنتك طالق، ثم يزوجه. أو أحيانا المرأة تشترط على الرجل، تقول تشترط أن أي امرأة تتزوجها فهي طالق، فهي طالق، هذه مسألة أخرى غير مسألة الشروط. لكن إذا قال إن تزوجت فهي طالق عامة أو خص، قصح أنه لا يقع الطلاق، لأن هذا يخالف الشرع، مقصود الشرع. أيضا ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، قال ثم، فالأصل أن الطلاق يكون متى؟ بعد النكاح، هذا الأصل. وبذلك استدل ابن عباس رضي الله تعالى عنه على أن الطلاق قبل النكاح لا يصح، استدل بالآية، فيقال الطلاق قبل النكاح الأصل أنه لا يصح، هذا الأصل فيه. لأن كان من باب الشروط هذه مسألة أخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. إذا شرطت المرأة أي امرأة يتزوجها فهي طالق، فإن يقع إذا علق الطلاق بالنكاح فالمذهب أنه لا يصح. مسألة قريبة من هذه وهذه تحصل، طلق لسبب ثم تبين عدم صحة السبب. مثلا شخص اتصل عليه متصل قال زوجتك أساءت لأمك وقامت بشتمها وسبها أمام الناس، فخض فقال هي طالق بناء على أنها آذت أمه وسبتها، فلما أتى البيت وجد أن الأمر بخلاف ذلك وأن هذا المتصل كاذب، فهل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق؟ الجمهور يرون أن الطلاق يقع بناء على أن مجرد أنه تلفظ بالطلاق يقع. والقول الثاني أن الطلاق صحيح لا يقع في هذه المسألة، لأنه كأنه قال إن كنت سببت أمي فأنت طالق ولم يوجد، فهو الحقيقة طلاق عن سبب كأنه شرط، وهذا هو الصحيح، قال به من السلف عطاء بن أبي رباح وغيره. ومنها تعليق العتق بالملك، عتق الرقيق، لو قال إن ملكت زيد فهو حر، أو إن ملكت عمرة فهي حرة، أو كل رقيق أشتري فهو حر، ما الحكم؟ يقول يصح، وهذا الصحيح، لأن العتق قد يجب أحيانا على الشخص بمجرد العقد يعتق عليه. فلذلك لو اشترى رحما محرم كاشترى أخاه بمجرد أن يشتريه يعتق عليه. أيضا الرقيق الأصل أنه يشترى أحيانا لأجل العتق، فقد تجب على الشخص رقبة فيشتريه لأجل العتق. عائشة رضي الله تعالى في قصة بريرة اشترت لأجل أي شيء؟ لأجل العتق. فيقال الصحيح أن تعليق العتق بالملك يصح، فبمجرد أن يشتري يعتق، لا سيما أن الشارع يتطلع إلى العتق. وتعليق النذر بالملك فيصح، تعليق النذر بالملك فيصح، لو نذر إن ملك شيئا تصدق به، به أو ببعضه، قال إن ملكت 10,000 لله نعذر أن أتصدق بها أو أتصدق بنصفها. هتحصل أحيانا بعض الناس ينذر إذا توظف أن يتصدق بأول راتب، يتصدق بأول راتب، يصح في مثل هذه الحالة. أو قال لله علي نذر إن ملكت سيارة أن أذهب بها إلى مكة معتمرا أو حاجة، أيضا جائز. تعليق النذر بالملك فيصح. وتعليق فسخ الوكالة على وجودها، وتعليق فسخ الوكالة على وجودها، قل إن وكلت فلان فالوكالة مفسوخة، يعني هذا محل خلاف عند الحنابلة. وتعليق الوكالة على فسخها بعكسها، إذا فسخت الوكالة فأنت وكيل، إذا فسخت الوكالة فأنت وكيل. وتعليق الوكالة على فسخها
كالوكالة الدورية، يقصد به الدور، يقصد به الدور، يقول وكلتك، وكلما عزلتك أو كلما فسخت وكالة وكلتك، على هذا يكون له وكيلا دائما، هذا معنى الوكالة الدورية. لكن في بعض الأحيان بعض أهل العلم يمنعون مثل هذه الصور إذا كان يقصد بها التحايل الشرعي، مثل ما يسمى الحيلة السريجية. تعرفون الحيلة السريجية؟ يقول لزوجتي كلما طلقتك فقد طلقتك قبلها ثلاثة، هل يمكن تطلق المرأة؟ وكلما طلقتك أكون قد طلقتك قبلها ثلاثة، فعلى هذا سيكون طلق امرأة أجنبية، فلذلك يكون هذا من باب التحايل على عدم وقوع الطلاق فلا يلتفتون إليه. وتعليق فسخ البيع بالإقالة، تعليق فسخ البيع بالإقالة على وجود البيع، إذا حصل البيع يجوز فسخه عند الحنابلة، يجوز فسخه بالشرط. مثلا يقول إن لم تنقدني الثمن ثلاثة أيام فلا بيع بيننا، هذا فسخ البيع. أو بعكس يقول المشتري إن لم تسلمني العين بعد يومين فلا بيع بيننا، يصح الفسخ هنا. نقول تعليق فسخ البيع بالإقالة على وجوده، يعني التعليق حصل متى؟ قبل البيع وليس بعد البيع، فإذا كان بعد البيع لا إشكال في المسألة، لكن الكلام الخلاف في مسألة تعليق فسخ البيع يكون قبل البيع بالإقالة، هل يصح أو لا يصح؟ قال وتعليق فسخ النكاح بالعيب، الشخص تزوج امرأة وجد بها عيبا، والصحيح أن العيب الذي تفسخ به المرأة هو ما يمنع ما المقصود منه النكاح، إما يمنعه منعا مطلقا أو يمنع من كماله، أو يمنع من كماله، فهذا يفسخ به عقد النكاح. مثلا على الصحيح المرأة لو كانت مستحاضة، تزوج المرأة فدخل بها ثم وجدها مستحاضة، محل خلاف بين العلم، هل يفسخ؟ هل هذا عيب وليس بعيب؟ صحيح أنه عيب، لأن الشخص قد يتقزز من المرأة إذا وطأها، ثم حينما ينتهي من وطأه يجد أقول قد تلوث بالدماء. فالصحيح أن كل عقد يمنع من مقصود الجماع أصلا أو من الانتفاع به انتفاعا كاملا يجوز، لكن لو صارت من الطباخة كرمنا تزوج تشرف له ما تحسين من الطبخ، ما الحكم؟ الصواب أنه لا يفسخ به، لا يعد هذا عيبا، الخلاف في مسألة خدمة المرأة فكيف كان تكون طاهية وليس طاهية. وتعليق فسخ النكاح بالعيب، إذا وجد بها عيبا بعد العقد لا إشكال فيه، بعد النكاح تزوج امرأة وجد بها عيبا ولنقل جنون تبين أنها مجنونة، هذا محل اتفاق أن يفسخ به العقد، بعد النكاح لا إشكال فيه يفسخ، لكن لو شرطه قبل إذا وجدت فيها كيت وكيت فالعقد مفسوخ، هل يصح ولا يصح؟ وليظهر الله أعلم في مثل هذه المسألة الجواز. قال فسخ النكاح بالعيب على وجود النكاح، يعني إذا تزوجتها وجدت فيها كذا وكذا وجدت فيها عيبا فالعقد مفسوخ. قال وقد صرح الأصحاب ببطلان ذلك، أي بعض أصحاب الحنابلة. والصحيح أن ما يتعلق بالبيع والنكاح يجوز. مر بنا أن الأصل في الشروط الصحة، هذا الأصل دلالة الكتاب والسنة، وأن الشرط الذي ينهى عنه في العقود إذا كان يخالف شرع الله، وإذا كان لا يخالف شرع الله فالعقد صحيح. فالعقد فسخ العقد بسبب العيب أو بغيره لا يخالف حكم الله عز وجل، بل حكم الله عز وجل يوافقه، إنما الخلاف في مسألة كونه شرط قبل الوجود فقط، والصواب الصحة. قال وتعليق فسخ التدبير بوجوده، يقول إذا دبرتك، والمقصود بالتدبير أن يعتق الرقيق عن دبر، أي بعد وفاته، بعد وفاته. وعرفنا أن التدبير عقد جائز بخلاف المكاتبة، المكاتبة عقد لازم الصحيح. وأم الولد مر بنا الخلاف هل هي يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها. فيقول وتعليق فسخ التدبير بوجوده، يعني يقول إن دبرتك فقد فسخت التدبير. فإذا كان التدبير عقد جائز فبعض العلم يمنع مثل هذه العقود، يعني العقود الجائزة كالوكالة كالتدبير كغيرها، يقول أصلا هذه الشروط قبل وجودها لسنا بحاجة إليها، لأن أصل أن العقد جائز فيجوز فسخه من غير شرط فلسنا بحاجة إليه. فعلى هذا كأننا جعلنا العقد الجائز جعلناه لازما واشترطنا فيه الفسخ. ولا شك أن هذا الرأي له محل من النظر، يعني العقود الجائزة لسنا بحاجة إلى اشتراطها، يعني اشتراط فسخها أو إلى شروط فيها، لأن أصلا يجوز فسخها من غير اشتراط، فكأن الشرط يكون له والله أعلم. على هذا ما يتعلق بفسخ العقد، العقد إذا كان لازما فينظر، إذا كان في هذا الشرط باعتبار شرعي يصح التعليق، وإذا كان لا ليس باعتبار بل الشارع يمنع كالطلاق كتعليق الطلاق بالنكاح هذا نلتفت إليه. أما بالنسبة للعقود الجائزة كالوكالة والتدبير فلسنا بحاجة إلى التعليق الفسخ بالعقد، لأن أصلا هذه العقود جائزة ويجوز فسخها من غير اشتراط. فحينما نشترط ونعلق الفسخ فسخ العقد الجائز بحصوله كأننا جعلنا العقد الجائز جعلناه لازما، وهذا خلاف حكم الشرط. فنقول لسنا بحاجة في العقود الجائزة إلى تعليق فسخ العقد بحصوله لأنه ونبطله بحصوله، لأن يمكن أن نبطله من غير اشتراط، فكأن اشتراط والله لم يكن من باب اللغو.